السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل نصرة هذا الدين حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن هدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فهذه حلقة من حلقات هذا البرنامج والذي جعلنا له عنوانا حق رد. وفي الحقيقة في هذا البرنامج سنتعمد إن شاء الله عز وجل أن نجيب عن بعض الشبهات التي تثار حول دين ربنا سبحانه وتعالى أو حول كلام نبينا صلى الله عليه وسلم. والأصل في هذا الباب أننا مأمورون بأن نبين للناس ما لبس عليهم لقول الله سبحانه وتعالى، وهو يعيب على أهل الكتاب من قبلنا الذين لبسوا وكتموا. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وقال الله سبحانه وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وهذا المنهج نحن أمرنا به حينما تلتبس الأمور على الناس، ونضطر إلى أن نجيب وأن نوضح هذه الشبهات من باب قوله سبحانه وتعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وليس هذا من الجدل والعياذ بالله الذي ذمه الله سبحانه وتعالى، فإن الجدل إذا كان بالباطل وفي سبيل إعلاء النفس وإظهار ما عندها من العلم فهذا الذي يذم، والذي جاءت به الأحاديث تدل على أنه لا يستحب شرعا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. وكذلك أخرج أبو داود من طريق أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. فليس هذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم مما نحن فيه، وإنما نحن نمتثل قول الله سبحانه وتعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن. فبين أن هناك جدالا يكون بالتي هي أحسن. وقال الله سبحانه وتعالى: وجاهدهم به جهادا كبيرا. ولا شك أن من الجهاد بالقرآن أن نبين للناس من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم ما حدث لهم فيه بعض الالتباس. ومن ذلك وألتقط طرف الخيط من فضيلة الشيخ محمد القاضي في حلقته التي كانت تسبق هذه الحلقة، وهو يتحدث عن تطبيق الشريعة ولقمة العيش، وهذه الشبهة التي تنتشر على ألسنة الناس: إننا لو طبقنا الشريعة فهذا يعني أننا سنستعدي هذه الدول العظمى التي لا تريد من بلاد المسلمين أن تقيم الشريعة، وهذا بصورة صريحة أو بغير صريحة. وبعض الناس يقول إن إقامة الشريعة يعني أن ينهار الاقتصاد الذي يقوم على البنوك والمصارف، وأنتم تعلمون أنها صارت عصر الاقتصاد في الوقت الحالي. وبعض الناس يقول: ومن يضمن لنا أنه إذا أقيمت الشريعة سينتشر رغد كما وعدتمونا، ونحو هذه الكلمات التي تنتشر بين الناس. وفي الحقيقة إننا حينما ندعو الناس إلى الامتثال إلى أمر ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم نكون كاذبين إذا وعدناهم بأن ذلك يعني بالضرورة أن البركة والخير سيعمان في كل البلاد كما هو شائع، إنما نقول إن الله سبحانه وتعالى إذا علم من قلوبنا تمام الاستسلام له ولشرعه، فإن من بركات ذلك أن الله سبحانه وتعالى ييسر لعباده ما شاء. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال الله سبحانه وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وهذا لا يعني بالضرورة أن يستمر هذا الأمر أو أن يكون هذا الأمر لا بد من وقوعه أبدا، فإنه قد يحدث عكس ذلك ابتلاء. قال الله سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ولذلك فإذا كان من الدعاء من يحاول أن يراغب الناس في إقامة شرع الله سبحانه وتعالى بقوله إنه إذا أقيمت الشريعة، فإن هذا يعني أنه حتما ستنزل البركات وحتما ستتسع الأرزاق وتكثر الخيرات، فهذا الكلام يحتاج إلى مراجعة ولا شك. ولذلك لنا الأسوة الحسنة في نبينا صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم لما بدأ دعوته إلى الله سبحانه وتعالى بدأها في مكة بين المستضعفين، وكان أكثر أتباعه من المستضعفين كانوا فقراء وكانوا في وضع اجتماعي غير لائق بالبشر، ومع ذلك لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعدهم نصرا وتمكينا وفتحا، وإنما كان يعدهم بالدرجة الأولى بالجنة. ها هو صلى الله عليه وسلم يمر على آل ياسر وهم يعذبون كما ثبت عند الإمام أحمد بسند حسن، فقال: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. لم يقل لهم: صبرا آل ياسر فإنكم تصنعون بتضحياتكم ودمائكم وأشلائكم المستقبل لأبنائكم وأجيال قادمة، أبدا. وإنما كان يقول لهم شيئا واحدا فقط، قال: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. ولهذا فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم حوصروا في شعب أبي طالب 3 سنوات حتى أكلوا أوراق الشجر من شدة الجوع، ومع ذلك لم يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك ضيعتنا ولا خدعتنا ولا تسببت في الخراب لبيوتنا، أبدا. لأنه ما أعطاهم وعدا بأنهم إذا أسلموا لله رب العالمين وأقاموا العبودية لهم سبحانه بأن ذلك يعني أنهم سيصيرون أغنياء وملوكا للدنيا، مع أن ذلك قد أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه حادث لا محالة، لكن لأي جيل سيحدث، كيف سيحدث، هذا لم يحدده النبي صلى الله عليه وسلم. فقد ثبت في صحيح البخاري من طريق خباب رضي الله تعالى عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد برده في ظل الكعبة، فقال: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ إن خبابا ما كان يريد من النبي صلى الله عليه وسلم إلا شيئا واحدا فقط، لم يطلب منه أن يأمر الناس الذين يتبعونه بحمل السلاح، لم يطلب منه بأن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يهلك قريشا بصفة عامة، وإنما طلب شيئا واحدا فقط، أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يخفف الوضع عن هؤلاء المستضعفين الذين يعذبون من المؤمنين. قال له: ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبين لصاحبه رضي الله تعالى عنه وللأمة كلها من بعد: إن هذا الطريق طريق طويل صعب وشاق، وإن الصراع بين الحق والباطل يستلزم ولا شك صبرا، وليس أي صبر. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال الله سبحانه وتعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لخباب رضي الله تعالى عنه: لقد كان رجل في من كان قبلكم يؤتى به فتحفر له الحفرة ثم يوضع فيها، ثم يؤتى بالمشار فيوضع في مسرق رأسه حتى يسقط شقاه على الأرض، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم وعصب ما يصده ذلك عن دينه، ووالله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله، وفي رواية والذئب على غنمه، ولكنكم قوم تستعجلون. تستعجلون مع ما به من الألم، مع ما به من الجراح. نعم، هذا الطريق لا يصلح عليه أي أحد، إما أن نسير بصبر محتسبين أجرنا على الله سبحانه وتعالى، وإما أن نقول نحن لسنا أهلا لمواصلة هذا الطريق. والله سبحانه وتعالى يقول: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. إن هذا الطريق ولا شك مليء بالمصاعب، مليء بالمتاعب، لكن ألا ترون معي أن أصحاب الباطل لا ينامون هذه الأيام، لا ينامون الليل، ويدأبون ليل نهار، ويحاولون أن يدققوا وأن يبحثوا عن ثغرات، محاولين أن يبطلوا أمر الله سبحانه وتعالى، ولكن هيهات، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هيهات، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. فشاهدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يعد أصحابه رضي الله تعالى عنهم، إنما كان يعدهم بالجنة فقط. نعم، وهكذا لما جاء الأنصار رضي الله تعالى عنهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليبايعوه بيعة العقبة، أرادوا أن يبسطوا أيديهم ليبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، ففاطن بعضهم إلى أن هذه البيعة تعني أنه سيعلن الحرب عليهم من العرب الذين يحيطون بهم، وأن هذا الأمر أمر شاق وصعب، ولذلك أراد أن يبحث عن الثمرة وما سيجنيه من بعد هذه المعاهدة وهذه البيعة. قال: يا رسول الله، فما لنا إن نحن فعلنا ذلك؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له: لكم الخلافة، ولم يقل له: لكم الوزارة، أبدا، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث بعد ذلك: إنكم ستلقون أثرة بعدي، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وبين صلى الله عليه وسلم أن هذا الدين ليس دين مجاملة، لو كان الدين بالمجاملة لكان الأنصار أولى بالخلافة والإمامة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم هم الذين آووه ونصروه صلى الله عليه وسلم، وواسوا أصحابه بأموالهم وبيوتهم وأزواجهم. ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال نصا: الأئمة من قريش. إن القضية إذن ليست قرابة ولا مجاملة، وإنما هذا وحي من الله سبحانه وتعالى. وأما الأنصار فإنهم طلبوا ما عند الله سبحانه وتعالى ورضوا به، فإنهم لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قائلين: فما لنا إن فعلنا ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم: الجنة. فمدوا أيديهم جميعا وقالوا: نعم الثمن، رضينا، لا نقيل ولا نستقيل، أو كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهكذا فهموا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعدهم بشيء من متاع الحياة الدنيا، وإنما يعدهم فقط بالجنة. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أقام الدولة في المدينة وأصبح هناك دولة إسلامية وليدة في هذه المدينة النبوية المباركة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، لما أقيمت دولة الإسلام ظن بعض الناس وهم يتابعون أحداث السيرة أن هذا يعني أن هذا الشقاء وهذا التعب وهذا الضنك الذي كان يظهر في ملامح الفترة المكية، وإن كان في الحقيقة نعيما، لأن النعيم نعيم القلب، وإن كان الظاهر على البدن خلاف ذلك. فشاهد أنهم لما انتقلوا إلى المدينة ظن البعض أن هذا يعني أن هذه المظاهر من التعذيب ستنتهي، ولكن الأمر كان على خلاف ذلك. فها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم في العام الخامس من الهجرة، في العام الخامس لإقامة الدولة الإسلامية، تأتي جيوش الحلفاء لتحاصر مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وتقيم حول الخندق، والصحابة رضي الله تعالى عنهم في برد شديد وجوع شديد وخوف شديد بلغ بهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ما قال المؤمنون الصادقون للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ألم تعدنا بأن إذا ذهبنا إلى المدينة سيكون كذا وكذا؟ أبدا، بل كان المؤمنون ظاهرين صادقين، لم يضرهم هذا الموقف ولا غيره. قال الله سبحانه وتعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، وعدنا بالابتلاء، وعدنا بأن هذا الطريق طريق شاق. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. أما آن المسلمين أن يفيقوا؟ أما آن المسلمين أن يتدبروا هذه المعاني؟ ألا يرى المسلمون عبرة فيما يحدث لإخوانهم؟ إن إخواننا في ليبيا يدفعون ثمن أن يحكموا شرع الله سبحانه وتعالى، وإن إخواننا في سوريا دفعوا ولا يزالون يدفعون بأغلى الأثمان، لا لشيء إلا لأنهم يريدون أن يعودوا إلى كتاب ربهم وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم، معنا اتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعني نشهد الله أن حبك في الله شيخ.
حبك الله يحتمي فيه. جزاك الله خيرا، بارك الله فيك.
يعني معك نصر من المنوفية.
يا مرحبا شيخ نصر، بس بارك الله فيك.
دائما وأبدا من ندافع عن الشريعة شيخ يعني.
نعم.
وإن شاء الله يعني نسأل الله أن يطبق شريعته في بلادنا، ولكن يعني اختلط عليها الأمر في بعض النقاط.
تفضل.
يعني أحد الإخوة من الإخوان المسلمين.
نعم.
كنا نتحدث في موضوع الشريعة، فقال لي إن إيه الشريعة في القلب وإقامته هدف وغاية.
نعم.
ولكن كان سؤال يعني لم أقدر بالرد عليه.
نعم.
يقول يعني هل الشريعة ككل تقام أو يتم الإعلان عنها ككل قبل التمكين أم
نعم.
بعد التمكين؟
تمام.
واستشهد بالآية من كتاب الله، بسم الله الرحمن الرحيم، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله
نعم.
عاقبة الأمور.
نعم.
فيعني يعني نرجو من حضرتك يا شيخنا يعني
الآن الآن إن شاء الله عز وجل أجيب عن هذه الشبهة إن شاء الله بعد هذه الكلمات. جزاك الله خيرا. نعم، جزاك الله خير. أشاهد أن الله سبحانه وتعالى لما أمر المؤمنين بأن يسيروا على هذا الطريق بين لهم أن هذا الطريق طريق ابتلاء، فقال الله سبحانه وتعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وفي غزوة الأحزاب ظهر المؤمنون الصادقون، قال الله سبحانه وتعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وقد ذكرت أيضا أن الله سبحانه وتعالى قال في المؤمنين ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وأما المنافقون والعياذ بالله فإنهم لما رأوا هذه الشدة قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، بل هم الذين كانوا يثبطون ويخذلون. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. فالشاهد أن هذه المواقف تمحص المؤمنين الصادقين وتظهرهم ولا شك، وتميز هذا الصف الإسلامي وتميز المؤمنين من المنافقين. فلا بد أن يعلم كل مسلم أننا مطالبون بإقامة العبودية لله سبحانه وتعالى، وإذا من الله سبحانه وتعالى علينا بتوسيع الأرزاق وبإنزال البركات فهذا فضله ومنه سبحانه وتعالى، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. ألم تسمعوا قول الله سبحانه وتعالى في سورة براءة يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. فشاهدوا أن الله سبحانه وتعالى بين أنهم إذا أقاموا أمر الله سبحانه وتعالى فسيعوضهم خيرا، ولكن إن شاء، وقد يشاء الله سبحانه وتعالى بخلاف ذلك، فنصبر. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم مهتدون. وتمضي الأيام وتأتي السنة التاسعة من الهجرة وفيها غزوة تبوك جيش العسرة، ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان المسلمون في المدينة الأنصار قد انتظروا الثمار والجو حار، ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم استنفرهم للغزو ولم يمهنهم، حتى إن بعض الناس قال لو أن النبي صلى الله عليه وسلم انتظر حتى نجني هذه الثمار بدلا من أن تتلف على الأشجار، لكن النبي صلى الله عليه وسلم استنفرهم، وهذا كان بأمر من الله سبحانه وتعالى وكان تقديرا من الله سبحانه وتعالى. فلما تباطأ البعض قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إن الله لا يحب الفساد، نعم، لكن دين الله سبحانه وتعالى أغلى من أنفسنا، ولذلك نبذل أرواحنا في سبيل هذا الدين، أغلى من أبنائنا، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم من الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إن الله سبحانه وتعالى لما حاول الأنصار رضي الله تعالى عنهم أن يكتفوا بهذا العدد الكبير الذي دخل في الإسلام وأن يلتفتهم إلى زراعاتهم وأرضهم، أنزل الله سبحانه وتعالى عليهم: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. أخرج ابن ماجه وغيره من طريق زيد بن أسلم رحمه الله تعالى قال: كنا بمدينة القسطنطينية أو بمدينة الروم، فأخرج لنا الروم صفا عظيما وأخرج المسلمون لهم صفا مثله، فقال: فحمل رجل من المسلمين على صف المشركين، خرج من الصفوف فجأة دون أن يستأذن الإمام وانطلق بصفة مفاجئة يخترق صفوف الكفار ويحاول أن يطعن فيهم، وهكذا انطلق يقتل وحتى يقتل فيهم ويثخن بالجراح حتى قتل رضي الله تعالى عنه. فصاح الناس وقالوا: سبحان الله، ألقى بنفسه إلى التهلكة. فقام أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه ليصحح هذه المفاهيم ويبين معناها المستقيم. قام أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه وهو يخطب في هذا الجيش العرمرم من المسلمين ويعتب على الذين أنكروا على هذا الشخص، على هذا البطل الذي أراد أن يثخن في الجراح بنفسه ويجود بنفسه في سبيل الله سبحانه وتعالى، وإن كان عاقبة ذلك أن يقتل رضي الله تعالى عنه. فشاهد قام أبو أيوب الأنصاري وقال: أيها الناس، إنكم لتؤولون هذه الآية على غير ما نزلت، وإنما نزلت فينا معشر الأنصار حينما اجتمعنا سرا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضنا لبعض: لو أن أقمنا في أموالنا وأهلينا فأصلحنا ما فسد من أرضنا وأموالنا، فإن الله سبحانه وتعالى قد أعز الإسلام وكثر ناصره. فقال أبو أيوب الأنصاري: فأنزل الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم: يرد علينا ما قلناه وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة. فكانت التهلكة الإقامة في الأموال وترك الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. نعم، ما يتصل؟
أيوة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا مش خبراي؟
يا مرحبا، الله يبارك فيك.
ربنا يبارك فيك. معلش الناس، أنا هسأل سؤال خارج موضوع حضرتك، ولكن والله بالله عليك جاوبني. الله يكرمك.
اتفضل.
ربنا يكرمك يا رب ويعز بك الإسلام.
وإياك.
بعد إذنك يا مولانا، الصوفية.
نعم.
احنا عندنا في مسجد جنبنا صوفي، فهذا نعم. المسجد جنبه يعني دايما بعد عقد كل صلاة يقولون أنشودة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون ايه: الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله.
نعم.
إلى آخره. وبيعملوا حضرة كل يوم جمعة بعد صلاة العشاء.
نعم.
كنت بحضر فيها ولكن وجدت بها بعض البدع، فهل نعم. يجوز إننا أبعد عنها ولا أنتظم معهم بخير أنهم يفعلون محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حين أنهم يمدحون فيه صلوات الله وسلامه عليه
صلى الله عليه وسلم،
فيمدحون فيه صلى الله عليه وسلم يعني إيه أزهريين، وأنا طالب في الأزهر في معهد الشيخ صلاح أبو إسماعيل.
نعم.
فهل أنتظم أم ألزم عقيدة أهل السنة والجماعة أو
بل إلزم أبعد عن البدع
أو هذه الأشياء؟
نعم.
غير بدع.
إلزم جادة أهل السنة والجماعة وتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الإمام مسلم وغيره من حديث أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، والذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم يتبعه. وقد علمت حديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: إني فرط لكم، وسألقى أو سيأتي أناس من أمتي أعرفهم غرم محجلين، ثم يحال بين وبينهم فأقول: أي رب وصيحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك ولا ما بدل بعدك. ولو رجعت سنن الدارمي وقرأت حديث ابن مسعود وابي موسى الأشعري وقصتهم مع هؤلاء الذين ابتكروا لونا من الكيفية في ذكر الله سبحانه وتعالى لعلمت أن هذا الذي يحدث نوع من الجفاء والبعد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وليست محبة النبي صلى الله عليه وسلم بتبديل دينه ولا بتبديل طريقته. قال الله سبحانه وتعالى مبينا أن عنوان المحبة الاتباع: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. نعود إلى ما كنا فيه، فنقول إن الله سبحانه وتعالى لما كلف المؤمنين بهذا الدين وأمرهم باعتناقه بين لهم أن هذا الطريق طريق شاق وصعب وليس سهلا كما يظن بعض الناس. ولذلك فإن من خطأ الطرح الدعوي أننا أحيانا نغلب جانب الترغيب في دعوتنا إلى الله سبحانه وتعالى، ونبين للناس أن الذي يتوب ويعود إلى الله سبحانه وتعالى سيشعر بانشراح الصدر وراحة النفس، ويتسع رزقه وتتسع الخيرات في بلده وبيته وفي زوجه وأولاده، وهذا كله جميل. ولكن أيضا نوطن هذه النفوس على الصبر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه رضي الله تعالى عنهم. وتمضي الأيام ويأتي زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وفي زمن عمر بن الخطاب هدمت عروش كسرى وقيصر، وفي زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أتي بالكنوز من هذه البلاد التي فتحت، وفي زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وقع الطاعون، وفي زمن عمر بن الخطاب وقعت المجاعة التي هي من الشبه التي يثيرها البعض الآن ليجعلها درءا للحدود وتعطيلا لإقامة أمر الله سبحانه وتعالى. يزعمون أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عطل حد الله سبحانه وتعالى. وحاشا لله، ما كان لأمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه ولا لمن كان خيرا من عمر وهو رسولنا صلى الله عليه وسلم أن يبدل كلام الله أو أن يغير شيئا فيه أو أن يعطله بدون بينة. فهذا قول الله سبحانه وتعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. وهذا قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي، أن يبدل عمر رضي الله تعالى عنه، حاشا لله. واحتج البعض بفعل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بأنه يجوز للإمام إذا رأى مصلحة في ذلك أن يترك حدا من الحدود، وهذا تأصيل غير صحيح. وإنما الصحيح أنه في زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما وقعت المجاعة في عام الرمادة ولم يعد عمر رضي الله تعالى عنه ولا القضاة يعرفون من الذي يأخذ قوت غيره تحت الحاجة والاضطرار حتى لا يموت ومن لا يفعل ذلك، فلذلك درئ هذا الحد بشبهة ولم يكن هناك أصلا مقتضى إقامة الحد. فإن الله سبحانه وتعالى قال: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فلو أن شخصا أخذ مال غيره من حرز مثله ولكنه أخذه تحت وطأة الاضطرار لا لشيء، لا لأنه يريد هذا المال يسرقه وإنما سيموت من شدة الجوع وتحققنا من ذلك، فحينئذ لا يقام الحد. لماذا؟ لعموم قوله سبحانه وتعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. نعم، مع اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله، كيفك يا شيخ؟
يا مرحبا.
والله يا شيخ قناة أهل البيت هذه والله تسوي معنا مشكلة.
تفضل يا شيخ.
مالك؟ من عوام أهل السنة، وهذه القناة يكفر الصحابة وأمهات المؤمنين عائشة وحفصة ويستدلوا بصحيح البخاري ومسلم، وهذه الشبهات يطرحونها مباشرة ويستنوا الرد والاتصالات. بس نريد منكم يا شيخ لو تكرمتم ان طرح هذه الشبهات انتم تسووا زي الخبر العاجل
يكون ان شاء الله
على هذه الشبهات نبت على هذه الشبهات اثناء طرح هذه الشبهات على اساس الناس لما يسمعوا الشبهه من قناه اهل البيت الرد يكون تماما في نفس الوقت من قناه نور الحكمه مباشره
ان شاء الله نفعل ان شاء الله
يا شيخ طولنا هذا الكلام يا
جزاك شيخ. الله خيرا اقتراح طيب جزاك الله عنا خيرا ربنا يحسن يا شيخ ماجد جزاك الله خيرا فنعود فنقول إن عمر رضي الله تعالى عنه مع أنه كان أمير المؤمنين والدولة استقرت في زمانه إلا أنه في زمن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وقعت المجاعة ووقع الطاعون ولم يقل الناس لعمر أنت السبب لأنك حينما حكمت بشرع الله وقع لما وقع كل ذلك لم يحدث. نعم ما يقصد نعم تفضل شيخ احمد. نعم فنعود فنقول ان عمر رضي الله تعالى عنه لما اقام الحدود واقام شرع الله سبحانه وتعالى وقع في زمانه انتصار وفتوح وكنوز جلبت اليه ومع ذلك وقع في زمانه الطاعون والمجاعة. فالشاهد اننا اذا نسعى الى اقامة دين الله سبحانه وتعالى نرجو ما عند الله سبحانه وتعالى، فإن من علينا في هذه الحياة الدنيا بفتح وخير ورزق وبركة فهذا فضله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه رضي الله تعالى عنهم مفهوما نحن لم نفهمه بعد، وهو أنه صلى الله عليه وسلم لا يخاف علينا الفقر، وإنما يخاف علينا أن تتسع علينا الأرزاق وتتسع علينا الدنيا فننشغل بها. إن المال ليس عيبا وكذلك سعة الأرزاق، فقد قال صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح للعبد الصالح، ولكن الغالب على الناس إذا اتسعت أرزاقهم أن يفتنوا والعياذ بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تبسط عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. فنعم تفضل. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا مرحبا.
ازيك يا دكتور ابراهيم؟
يا مرحبا الله يبارك في حضرتك.
احمد شوقي. انا بني لك احمد شوقي.
يا مرحبا اخ احمد.
اشكر الله اني احبك في الله.
حبك نزحتني فيه. ازيك الله خير يا شيخ احمد.
في الجمعه الماضيه صعد احد الائمه على المنبر.
نعم.
وافتى بان الجهاد في فلسطين على في هذا الوضع على ما هو عليه.
نعم.
بانه فرض كفايه وليس فرض عين.
نعم.
بحجه ان هناك من الفلسطينيين من هم من يملكون اموالا كثيره فهم اولى بالجهاد من المسلمين اي من باقي المسلمين يعني.
نعم.
فارجو راي فضيلتكم
فيه. جزاك الله خيرا. لا شك انه من المعلوم ان الجهاد يكون فرض عين على من نزل بهم العدو، فاذا كان من نزل بهم العدو لا يكفون لدفع هذا العدو الصائن فان الجهاد ينتقل منهم الى من كان حولهم على مسافه قصر كما ذكر الفقهاء. ولا شك أن أقرب البلاد من جهة الحدود إلى غزة مصر، ولا سيما وقد كانت غزة يوما ما تنتمي إلى الأرض المصرية، وعلى هذا فإن الجهاد على أهل مصر يكون فرض عين إذا لم يستطع إخواننا في فلسطين أن يدرؤوا العدو الصهيوني الصائم، وهذا أمر ينبغي أن يكون واضحا ومعلوما. نعود إلى ما كنا فيه فنقول إن هذه الشبهة ينبغي أن تتضح عند المسلمين أننا حينما نسعى إلى إقامة شرع الله سبحانه وتعالى فإنما نسعى إلى إقامة العبودية. ولهذا نجيب عن هذه الشبهة أيضا، وهي أن بعض إخواننا الطيبين يقول إن إقامة الشريعة لا تكون إلا بعد التمكين، وقد أجبت عن هذه الشبهة في الأسبوع الماضي، لكن لا مانع من أن أذكر بها فأقول إن الله سبحانه وتعالى كان ينزل الآيات المكية على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في فترة استضعاف، وقد قلت غير مرة في هذا المكان بينما كان بلال يسحب على رمضاء، بينما كان آل ياسر يعذبون، بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يضرب حتى تدمى قدماه كانت الآيات تنزل تفصل قضية تحكيم الشريعة. نعم معنا اتصال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
احنا نحبك في الله يا شيخ.
احبك اللي ذبحتني فيه. جزاك الله خير.
مفتقدينك يا شيخ ابراهيم.
احسن الله عليك بارك الله فيك.
الله يكرمك فيك. جزاكم الله خيرا. ربنا ينفع بيك.
واياك جزاك الله خير.
ولكن نريد منك يا شيخ ان توضح لنا كيفية الثبات في هذه الفترة على الحق واتباع الحق.
نعم.
وجزاكم الله خيرا.
وجزاكم بارك الله فيك.
بارك الله فيك.
واياكم احسن الله عليك. إن شاء الله لعلي في آخر اللقاء إن شاء الله أشير إلى بعض أسباب الثبات إن شاء الله سبحانه وتعالى. فأعود فأقول إن الله سبحانه وتعالى لما أمرنا بدخول هذا الدين وكلف النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة الناس إلى دين رب العالمين، كانت الآيات تنزل في مكة في فترة الاستضعاف قبل التمكين، قبل إقامة الدولة، قبل استكمال التشريعات، بل قبل فرض الصيام والزكاة والحج، قبل ذلك كله. بل لا أبالغ إذا قلت إن بعض الآيات التي نزلت في تحكيم الشريعة قد تكون نزلت قبل فرض الصلاة. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام المكية: وأتغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل عليكم الكتاب مفصلا. وقال الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام المكية: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وكذلك قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام المكية: إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. فمعنى أن أقول إن الآية مكية أن هذه الآية نزلت في مكة والمسلمون مستضعفون، لم تقم لهم دولة، لم تستتب لهم تشريعات أصلا، ومع ذلك كانت الآيات تحسم هذه القضية. لماذا؟ لأن مسألة تحكيم الشريعة ليست مسألة ترفيهية أو مسألة لفرض الهوية وفقط، لا، بل هي جزء من عقيدتنا لا ينفك. فإننا نعتقد أن من معاني قولنا لا إله إلا الله لا حكم إلا لله. ولهذا فإن يعقوب عليه السلام قال: إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. في سورة يوسف أيضا يذكر الله سبحانه وتعالى عن يوسف عليه السلام أنه كان في قلب السجن، في قلب المعتقل كما ذكرت غير مرة، وفي أثناء وجوده في السجن في ظل دولة كافرة لا تعرف الله سبحانه وتعالى، ومعه رجلان في السجن لا يأمن يوسف عليه السلام أن يشي واحد منهم بخبره إلى الملك، لكن ذلك لم يمنعه من أن يصدع بالحق وأن يبينه ولو في غياهب السجون. هذا يوسف عليه السلام يقول: يا صاحب السجن، أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. ولنتأمل هذا التلازم بين إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، كما أنني مطالب بأن أتعبد لله في محاريب الشريعة، في محاريب الشعيرة أتعبد لله أيضا في محاريب الشريعة. وكذلك قال الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف: ولا يشرك في حكمي أحدا. وقد ذكرت الآيات في سورة القصص وسورة الشورى وسورة الجاثية وغير ذلك من الآيات في اللقاء الماضي ولعل الذي قبله كذلك، فلا معنى إذن لتكرار هذه الآيات، وإنما فقط أردت أن أجيب عن هذه الشبهة. نعم، معنا اتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا الحبيب،
يا مرحبا، بارك الله فيك.
بارك الله فيك
وإياك وأحسن الله إليك.
والله بمجرد رؤيتك وسماع صوتك فإن النفوس تلتوي.
ربنا يسترنا وإياكم، جزاكم الله خيرا.
قلوبنا بصدعك للحق.
أسأل الله سبحانه وتعالى ثبتنا وإياك على ما يحب ورضاه.
كلماتك المؤثرة. اللهم من شيخنا الحبيب لي يعني سؤالين.
تفضل.
يعني نأمل من حضرتكم توضيح مفهوم تطبيق الشريعة.
نعم.
ليعلم الناس يعني جمال الشريعة وغد الشريعة ورحمة الله عز وجل بعباده.
نعم، جزاك الله خيرا.
والأمر الآخر رسالة حتى لو قصيرة توجهها للمسلمين في أنحاء الأرض لنصرة إخوانهم في سوريا وبورما وغزة.
نعم.
لأنهم يعني يعانون أشد المعاناة والقلب ينزف دما أمامهم، والله ولا ندري ماذا نفعل.
جزاك الله خيرا، وهذا والله من الشعور الطيب، أحسن الله عليك، بارك الله فيك. يعني لا شك أن قضية إخواننا في سوريا من القضايا التي لم تأخذ حقها بين المسلمين. نعم، إننا نعجب أحيانا وبكل أسف لماذا يفرق بين أخ مسلم وأخ آخر، لماذا لم يتعامل المسؤولون في بلادنا مع قضية سوريا كما تعاملوا مع قضية غزة، لماذا يرقى الجراح في غزة ولا ينزف ولا يسعف هذا الجراح الذي ينزف في سوريا وهذه الحرائر اللائي يقتصرن، وكذلك الأطفال الذين يقتلون. فشاهد أن إخواننا في بورما وإخواننا في سوريا وإخواننا في أفغانستان وإخواننا في العراق والصومال، كل هؤلاء إخواننا، وكل هؤلاء نحن طالب بنصرتهم على قدر استطاعتنا وعلى قدر ما نملك من قوة. قال الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. فالشاهد أن من الشبهات التي تعترضنا الآن، والحق أن أخي الفاضل بارك الله فيه أثار مسألة في غاية الأهمية، وهي ما معنى تطبيق الشريعة. معنى تطبيق الشريعة أننا نريد أن نقيم أمر الله سبحانه وتعالى في كل الأشكال. نحن ذكرنا في اللقاء الماضي وتذكرنا معا أن الشريعة لا تعني فقط إقامة الحدود، وإن كان هذا لا يعني إهمال هذا الجانب، لأننا لا نأخذ بعضا ونترك بعضا. قال الله سبحانه وتعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ وقال الله سبحانه وتعالى: ونحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. لازلت أذكر هذا المشهد الرائع لرئيسنا الفاضل الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبته ويسدده، وكم كنا نتمنى والله أن يأتي هذا اليوم الذي نطبق فيه ما تعلمناه من منهج أهل السنة والجماعة من الدعاء لولاة الأمور، فإننا نرى والله ونحسب أن هناك صدقا في إقامة دين الله سبحانه وتعالى، ولا تزال كلماته تحمل أثرا في قلوبنا. ولنا الظاهر، فإن إمامنا وولي أمرنا ورئيسنا الدكتور المرسي قد وعد غير مرة بإقامة دين الله سبحانه وتعالى، ونحن نحسبه إن شاء الله عز وجل من الصادقين ومن الجادين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبته وأن يحفظه وأن يسدده. فالشاهد لازلت أذكر مشهده وهو في قلب مجلس الشعب يقول: إن ما يجري الآن في بلادنا سببه الأول الإعراض عن شرع الله سبحانه وتعالى، ثم ذكر قوله سبحانه وتعالى: ونحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، وإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. وآتي إلى شبهة أخرى تثار في هذه الأيام حول قضية تطبيق الشريعة، وهذه الشبهة تتعلق بهذا الذي اتصل من غير المسلمين، فإنه قبل قليل اتصل بفضيلة الشيخ محمد القاضي بعض النصارى والأستاذ أسعد، وهو يقول: ماذا تقصدون بتطبيق الشريعة؟ وهل ستقيمون الشريعة على بعض الناس دون بعض؟ الجواب كلا، معاذ الله، لو أننا طبقناها بهذه الصورة لكان ذلك سببا لهلاكنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك من كان قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. فهذا لو حدث يكون سببا لهلاكنا وسرعة غضب الله علينا. وإنما أمرنا بأن نسوي بين الناس في إقامة شرع الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. ولما جاء أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه يشفع في امرأة من أشراف الصحابة رضي الله تعالى عنهم، غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا على حبه بن الحب، وقال: يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله؟ لكن القضية في حقيقتها ليست مسألة التفرقة بين شخص وآخر أو بين فئة وأخرى، وإنما القضية أن النصارى في بلادنا وبكل أسف لا يريدون منا أن نقيم شرع الله سبحانه وتعالى. والذي يؤسف والذي يعني يجر الحزن أكبر أنهم يجدون في بلادنا من بني جلدتنا من يعاونونهم على ذلك، وهؤلاء نقول لهم: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا. نحن نقول للنصارى بكل صراحة وشفافية: لماذا هذا التجني علينا ونحن في بلادنا؟ نحن نسأل بكل صراحة وشفافية: هل تسمح دولة الفاتيكان أن تضع في دستورها مادة تنص على أن المسلمين الذين يعيشون على أرضها لهم الحق في أن يتحاكموا إلى شرعهم وأن يقيموا الشريعة هنالك؟ هل يوجد في بلاد العالم بلد من بلاد العالم المتقدم، هل تسمح الولايات المتحدة الأمريكية على كثرة من فيها من عدد المسلمين بأن يكون رئيسها مسلما مثلا؟ لا، لا يمكن. بل إنه لما قيل إن أوباما كان مسلما الأصل قامت الدنيا ولم تقعد، وأصبح هناك لغط كبير، ولا يشرفنا أن يتبرأ شخص من دين الله سبحانه وتعالى. ومن أراد الكفر فإن الله سبحانه وتعالى قد أعد للكافرين جزاء ومصيرة، ومن أراد الإسلام فإن الله سبحانه وتعالى قد أعد للمؤمنين جزاء ومصيرة. ولا ندري لماذا هذا التجني علينا في بلادنا، إنه لا يقبل عقلا ولا شرعا ولا حتى بناء على ديمقراطيتهم التي يتغنون بها وإن كنا لا نؤمن بها، لا يقبل لا عقلا ولا شرعا ولا بناء حتى على هذه الديمقراطية الباطلة أن تتحكم الأقلية في الأغلبية. هذا كلام مرفوض تماما. إن عدد المسلمين مثلا في ألمانيا 5 ملايين، كما قيل إن عدد النصارى في بلادنا 5 ملايين، هل يجرؤ المسلمون في ألمانيا أن يطالبوا بأن يكون لهم مادة في الدستور تنص على الاحتكام إلى شريعتهم؟ هل يجرؤ المسلمون في ألمانيا على عددهم البالغ 5 ملايين أن يطالبوا ألمانيا أو غيرها من الدول التي يعيشون فيها بأن تحذف ما يدل على هوية البلد، وأن يطالبوا الدول التي تنص صراحة على مسيحية الدولة كما يزعمون، هل يستطيعون أن يطالبوا بأن تحذف هذه المادة الكارثية كما قال رئيس النصارى في بلادنا؟ هذا والله عجب ما بعده عجب، كيف يجرؤون على هذه الكلمات في بلادنا؟ نعم تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ خالد،
ازيك يا دكتور؟
يا مرحبا، بارك الله فيك.
وليد مع حضرتك يا دكتور.
لا تؤاخذني شيخ وليد، جزاك الله خير. تفضل شيخ وليد.
وليد من فايد.
يا مرحبا اخ وليد، الله يستر عليك.
ربنا يديك الصحه يا رب يا دكتور.
واياك شيخ وليد، جزاك الله خير.
والله منور يا دكتور والله.
ربنا يسترنا واياك يا اخ وليد.
جزاكم الله خير على الحلقه المتعه والله.
واياك احسن الله عليك، ربنا يسترنا.
ربنا يديك الصحه يا رب.
واياك شيخ وليد، جزاك الله خير.
متشكرين جدا.
العفو يا شيخ وليد، جزاك الله خير، ربنا يسترنا. فالشاهد انني لا ادري لماذا يحدث هذا الذي يحدث من النصارى في بلادنا. لا أقول إننا نريد من النصارى أن يتعقلوا فقط، وإنما أقول أليس النصارى في بلادنا يأخذون حقوقا ليست للمسلمين؟ لو أننا أردنا أن نحسب عدد المساحات التي يبنى عليها الكنائس في بلادنا وكذلك الأديرة والدير بطمس والمحرق وغير ذلك من الأديرة التي تقام في بلادنا، لو أردنا أن نقيم دراسة نسبة وتناسب وقد أقيمت فعلا بين عدد النصارى في بلادنا وعدد الكنائس والأديرة الموجودة على أرض مصر لكانت فاجعة ومصيبة كبرى. إنه لا يوجد نسبة وتناسب بين عدد النصارى إلى الكنائس والأديرة وعدد المسلمين إلى المساجد الموجودة فعلا على أرض مصر. لماذا تبنى هذه القناع بهذه الصورة على أرضنا ونحن لا نستطيع أن نقيم مثل هذه المساجد؟ لأن هناك ضوابط وقوانين وقواعد، وإذا لم نسمح وبكل أسف لبعض النصارى بسرقة أراضي الدولة فإن هذا يعني أن تعلن الحرب على دين الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى بين لنا في كتابه: ها أنتم هؤلاء، ها أنتم هؤلاء المخدوعين، ها أنتم لا تحبونهم ولا يحبونكم، وإذا نقوكم قالوا أمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. فنقول النصارى لماذا هذا التشنج وهذه الحرب على شريعة الله سبحانه وتعالى؟ لماذا تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا دكتور؟
يا مرحبا يا أخ عبيد، الله يسلمك.
كل عام وأنت بخير.
وأنت بصحة وسلامة وعافية.
معك عبيدة من السعودية.
يا مرحبا يا شيخ عبيد، الله يكرمك.
كيف حالك يا دكتور؟ والله العظيم أنت وحشنا جدا والله العظيم.
ربنا يحسن ليك ويبارك فيك.
وفرحانين يعني شايفينك على الشاشة، وبسم الله ما شاء الله كلامك جميل جدا.
ربنا يسلمنا وإياك، جزاك الله خيرا.
أنا حضرتك كنت عندك طالب في كلية الدراسات الإسلامية في دمشق الجديدة.
شرف لنا يا أخ عبيد، الله يسلمك.
ربنا يخليك يا دكتور، علامة والله العظيم يا دكتور، ربنا يديك الصحة كده.
ربنا يسلمنا وإياك، جزاك الله خيرا، الله يسلمك.
ويعينك كده على رفعة الإسلام وشأن المسلمين يا دكتور.
نسأل الله من فضلك. جزاك الله خير،
وربنا يجعلك في ميزان حسناتك.
وإياك أحسن الله عليك،
جزاك الله خيرا،
وجزاك ربنا يرفع قدرك ووسع عليك، جزاك الله خيرا، جبر الله خاطرك كما جبرت خاطري. نعود فنقول إن النصارى يتخوفون في بلادنا من إقامة الشريعة، ونحن نقول أبدا لا ينبغي لهذا التخوف أن يكون موجودا. وأنتم رأيتم أنه حينما كانت البلاد تعيش فوضى أمنية لم يكن هناك اعتداء على النصارى كما يزعم الزاعمون، وإنما الذي كان يحدث العكس. والغريب أنه في بلادنا لا يذكر نص النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، وإنما يحرف في كتاب التربية الوثنية. وليس ذلك فقط، بل وتوضع مادة في الدستور عجيبة بعنوان أو في جملة مقتضبة غريبة: حرية الاعتقاد مصونة. وهذه المادة تحتاج ولا شك إلى تعديل وتوضيح، فإنها في غاية الغموض والإبهام، فإنها تفتح الباب لعبث الشيطان وأصحاب العقيدة البهائية وغير ذلك. وأنا لا أدري كيف يقال إن لليهود في مصر أن يحتكموا لشرائعهم الخاصة في أحوالهم الشخصية. كم عدد اليهود في مصر؟ كم بلغ عددهم في مصر حتى يقال ان لهم نصيبا في دستورنا يحتكمون الى شريعتهم، ومنذ متى، وهل كان في تاريخ المسلمين محاكم تقام لاهل الذمه يذهبون اليها ليحتكمون اليها، ام كان في تاريخ المسلمين محكمه للاسلام يذهب اليها النصراني فيقول له القاضي المسلم انتظر حتى افتح التوراه ونعم في سفر التكوين في الاصحاح الرابع عشر، في ما هذا الكلام، ما حدث. فالشاهد انه لا بد من النظر في هذه المساله بعين العقل لاخوان النصارى، والله ما نريد ابدا ان نظلم احدا من الناس، وانما نريد ان نقيم ديننا كما امرنا ربنا سبحانه وتعالى. تفضل معي اتصال. يا مرحبا اخ حمزه.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا شيخ ابراهيم؟
يا مرحبا، الله يبارك فيك.
عندي سؤال.
تفضل.
عندي مدرسه في المدرسه بتقول ان الشيخ ان سيدنا ابراهيم ابو الانبياء مسيحي، وسيدنا موسى مسيحي، وسيدنا عيسى مسيحي.
نعم.
ماذا افعل؟
طيب جزاك الله خيرا. قال الله سبحانه وتعالى: ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. كل الانبياء عليهم الصلاه والسلام كانوا مسلمين بنص القران، من اول ادم الى محمد رسولنا صلى الله عليه وسلم. فهذا نوح عليه الصلاة والسلام، قال الله سبحانه وتعالى في شأنه: ولولا أن هذه الشبهة في غاية الأهمية ما قطعت هذا الرد، ولكن أجيب عن هذه الشبهة ثم أعود إلى ردنا. فأقول: قال الله سبحانه وتعالى عن نبيه نوح صلى الله عليه وسلم وهو يخاطب قومه، يتحدى الأرض ومن عليه، لأنه لم يكن على الأرض حينئذ إلا قوم نوح عليه الصلاة والسلام، وما كان نوح متهورا، وإنما كان متوكلا على ربه سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. فنوح عليه السلام كان مسلما، وإبراهيم صلى الله عليه وسلم كان مسلما. قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة من الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، ويعقوب عليه السلام هو إسرائيل الذي ينادي الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل من أهل الكتاب من اليهود النصارى بهذا النسب إليه: يا بني إسرائيل. ومعنى كلمة إسرائيل العبد الصالح. فيعقوب بن إسحاق بن إبراهيم كان مسلما، وهو أبو كل الأنبياء الذين بعثه الله إلى بني إسرائيل، أو يمكن أن نقول إن كل الأنبياء الذين بعثوا إلى بني إسرائيل كانوا من نسل إسحاق عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وكذلك لم يأتي من نسل إسماعيل إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن الله سبحانه وتعالى قال: ووصى بها إبراهيم بنيه، يعني إسماعيل وإسحاق ويعقوب ابن إسحاق. ويعقوب إذ قال الله سبحانه وتعالى: وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدة ونحن له مسلمون. وكذلك موسى صلى الله عليه وسلم كان على الإسلام، قال الله سبحانه وتعالى: قال موسى لقومه استعينوا بالله، قال موسى لقوم: إن كنتم أمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وعيسى صلى الله عليه وسلم كان مسلما، قال الله سبحانه وتعالى: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. قال الله سبحانه وتعالى: فلما أحس عيسى من الكفر قال: من أنصار إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. فالشاهد واشهد بأننا مسلمون في سورة المائدة، واشهد بأننا مسلمون في سورة العمران. الشاهد أن هؤلاء كانوا مسلمين. عيسى عليه السلام ما جاء إلا بالإسلام، وإن كذب النصارى. وكذلك موسى صلى الله عليه وسلم كان على الإسلام وإن كذب اليهود. فإن قيل: فلماذا يقال يهود ونصارى؟ فهذا كاسم المهاجرين والأنصار بمناقب كانت لهم، يذكرهم الله سبحانه وتعالى بها ليرجعهم إلى دينه، ليتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى. فاسم اليهود أخذ من قوله سبحانه وتعالى: إنا هدنا إليك، لما قال موسى صلى الله عليه وسلم لربه: إنا هدنا إليك. وعيسى عليه السلام اسم النصارى جاء لما قال عيسى: من أنصار إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. قال تعالى: ومن الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم. فالأصل أن الله لم يبعث دينا قط إلا الإسلام. معنى اتصال الأخ شريف. الأخ شريف السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا أخ شريف.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل دكتور. معك شريف من فايح.
يا مرحبا أخ شريف الله يبارك فيك
وينور بصفتك ويجعلك من الفرحين إن شاء الله.
وإياك.
ممكن حضرتك تبين لنا في بعض الإخوة من بني جلدتنا بيتكلموا ويقولوا إن مثلا الرد على الأقاويل بتاعت النصارى يعني لا يجوز ان احنا مثلا نوصفهم بكافر او لا يجوز ان احنا نوصفهم بالفاظ تخالف الالفاظ المتعارف عليها.
نعم.
وده بينفون من الشريعة فده يعني كده بيأثر في الشريعة. فحضرتك ممكن ترد علينا ازاي نرد على الناس اللي من بني جلدتنا بيتكلموا بنفس الطريقة دي؟
جزاك الله خير اخ شريف. بارك الله فيك. احسن عليك. يعني اخونا شريف جزاه الله خيرا وشرف الله قدره يقول ان بعض اخواننا من بني جلدتنا يقول لا تقولوا ان النصارى كفار، لا تقولوا ان اليهود كفار، لو كان الامر لنا ما قلنا هذه الكلمات. فاننا ولا شك نحب للناس في دعوتنا لهم الى الله سبحانه وتعالى ان نؤلف قلوبهم وان نستعمل معهم الكلمات الطيبة، ولكن هو يعتقد اننا كفار والله سبحانه وتعالى هو الذي بين ذلك. فهو سبحانه وتعالى قال: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، يعني باسم الآب والابن والروح القدس. وقد قال الله سبحانه وتعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. أغلب النصارى في مصرنا من الطائفة الأرثوذكسية، وهم يعتقدون أن الله أن الرب هو يسوع. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. فاليهود كفار والنصارى كفار. والذي يشك في كفرهم بعد معرفته للآيات وفهمه معناها، والذي يشك في كفرهم عالما قصدا مختارا، فهو كافر بالله سبحانه وتعالى. إنما تسبب في هذا الخلل سوء الطرح، أو بمعنى آخر الطرح الناقص للقضايا، يذكر الحقوق أهل الذمة ولا يذكر عقيدتنا فيهم. نعم تفضل معنا اتصال. يا مرحبا شيخ محمد تفضل.
نعم يا شيخ.
يا مرحبا السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. أريد أن أسأل عن صيام عاشوراء يوم السبت.
نعم نعم جزاك الله خير. أخونا محمد من المغرب يسأل عن صيام السبت غدا يوم عاشوراء، ولا سيما قد علمنا أن شيخنا العلامة الألباني رحمه الله تعالى قد صحح حديث لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وبنى على ذلك حكما أنه لو جاء يوم من الأيام الصيام النافلة فإنه لا يصام. لكن هذا الحديث معلول فيما قال بعض شيوخنا الأفاضل ومنهم شيخنا أبو عبد الله الشيخ مصطفى بن عدوي حفظه الله تعالى، ومما يبين أن هذا الحديث معارض بأحاديث أصح، أن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه قال لعبد الله بن عمرو كما ثبت في الصحيحين: صم يوما وأفطر يوما، فإن خير الصيام صيام داود. ولا شك أن هذا الصيام الذي كان عليه داود عليه السلام كان سيصيب يوم السبت ولا شك. وكذلك ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على صيام 3 أيام من كل شهر، وهي التي تعرف بالأيام البيض، ولا شك أنها ستوافق أيضا يوم السبت وكذلك يوم عاشوراء غدا. ولذلك فمن أراد أن يصوم يوم عاشوراء غدا ولم يصوم اليوم فلا حرج إن شاء الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج الإمام مسلم الحديث أبي قتادة: إني لأحتسب على الله أن يكفر السنة الباقية. فلذلك لا حرج إن شاء الله لو صمت غدا وإن كان منفردا، والله أعلم. وهذا والله ليس فيه إنقاص لشيخنا، إنما نقلت الخلاف فقط في المسألة وعرضت أقوال أهل العلم، وأنا كنت أميل إلى رأي شيخي فما كنت لأحكم على العلامة الألباني رحمه الله تعالى. نعم مع اتصال الأخ مصطفى تفضل. السلام عليكم.
أهلا السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخنا؟
يا مرحبا اخ مصطفى الله يبارك فيك.
والله اني احبك في الله.
حبك لا تحتين فيه. ازيك الله خير.
بالنسبه يا شيخنا دلوقتي اللخبطه اللي احنا فيها دلوقتي بالنسبه للدستور،
نعم،
ماذا نفعل لنصره السنه؟
بالنسبه للدستور نحن نخاطب اخواننا الافاضل من التيار الاسلامي سواء كانوا من حزب الحريه والعداله او من حزب النور، ونقول لهم يا اخواننا الكرام ومشايخنا الافاضل: ان الناس ما وثقوا فينا الا لاقامه شرع الله سبحانه وتعالى. إن هذا الشعب المسلم يريد منكم أن تسعوا إلى إقامة شرع الله سبحانه وتعالى. إن هناك من المسلمين من لم يدخل لجنة الانتخابات قط في حياته، إن لن ينتخبكم لتقيموا شرع الله سبحانه وتعالى، وأنتم أمناء على ذلك، وقد أعطاكم الرئيس هذه الفرصة لمدة شهرين وأعلى قدركم بإذن الله سبحانه وتعالى، وكذلك رفع من كعبكم بإذن الله سبحانه وتعالى، وشد من عضدكم وأزركم بهذه الكلمات القوية التي كانت في قرارات الأمس أو في إعلان الأمس وفي كلمات اليوم التي قالها من عند قصر الاتحادية. فأنتم الآن مؤتمنون، وأنتم الآن أصحاب موقف أقوى، ولا تهنوا ولا تحزنوا، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فلذلك نقول رسالة لإخواننا الأفاضل وأساتذتنا الأفاضل وشيوخنا الفضلاء الذين ينافحون ولا شك، وجزاهم الله كل خير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتهم وأن يرفع أقدارهم، فوالله ما نظن بهم إلا خيرا ولا نحسب فيهم إلا خيرا، وجزاهم الله عنا كل خير. ولكننا نقول لا ينبغي أن نقول إننا مكرهون على شيء ثم ندافع عن هذا الذي وصلنا إليه. نحن ينبغي أن نسعى لإقامة شرع الله سبحانه وتعالى كله، لا نجزئ شرع الله سبحانه وتعالى نقول هذا الآن وبعد الآن، وإنما نقيم أمر الله سبحانه وتعالى، بمعنى أننا من جهة التشريع نعلن على الناس أننا سنقيم شرع الله سبحانه وتعالى. إذا كان هناك معوقات للتطبيق في عدم القدرة أو غير ذلك، فحينئذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن لا نقول للناس اليوم سنسكت عن الخمر وغدا سنحرم الخمر، لا نقول للناس إننا اليوم سنسكت عن الحدود ونؤجلها بعد ذلك، نقول هناك حدود، الأيام دول ونحن في نعمة، وإذا نستثمر هذه النعمة فقد يمحوها الله سبحانه وتعالى، بل نخاف من ذلك. ألم ترى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار الدوار ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعمل. فأعود مع صار. نعم الأخت أمة الله تفضل، جزاك الله خير. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك أنا عايز أصوم يوم ويوم بس مش عارفة أجزأهم، بيجي يوم السبت عليا.
نعم.
يعني أصوم الواحد عادي؟
أنا أجبت منذ قليل وقلت لا حرج إن شاء الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما: صم يوما وأفطر يوما صيام داود، فإن خير الصيام صيام داود، فلا مانع ولا حرج إن شاء الله. بارك الله فيك. فالشاهد أن النصارى في بلادنا يريدون أن يعطلوا شرع الله سبحانه وتعالى. يخرج رئيس النصارى ليقول هذه مادة كارثية، ويقول بخميس نحن لن نرجع إلى لجنة تأسيسية حتى يزال أو تزال الشريعة. هذه الجرأة، ولا أقول غير هذا اللفظ، ولكن أقول هذه الجرأة بهذه الصورة تجعلنا لا شك نراجع مسألة الولاء والبراء، وكيف تمكن هؤلاء في بلادنا على هذا الحد، ومن قال إن الأقلية تحكم أو تتحكم في الأغلبية على هذا النحو. ثم إننا لن نستطيع أبدا أن نتخلى عن هويتنا الإسلامية إلا إذا تخلينا عن ديننا. إذا أردنا أن نترك قضية الشريعة إرضاء لهؤلاء، فإن هذا يعني أننا بذلك تركنا دين الله سبحانه وتعالى. هذا هو. نعم مع اتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مع حضرتك أمة الله من إسماعيلية.
يا مرحبا يا أختي.
كنت عايز أسأل حضرتك سؤال. حضرتك كنت بتقول إن حضرتك معترض على المادة الثالثة اللي بتقول إن مليون النصارى بيحكموا.
تنص المادة الثالثة على أن مبادئ الشريعة المسيحيين واليهود.
بس في آية بتقول وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه.
نعم. هذه الآية يعني مفسرة.
يعني عايزين يعرفوا إيه وجه التعارض بين الآية والكلام ده.
طيب جزاكم الله خير.
جزاكم الله خير.
حاضر جزاكم. وعليكم السلام عليكم. نحن نبين السياق الآيات. أولا الله سبحانه وتعالى بدأ حديثه في هذه الآية في هذه الآيات في سورة المائدة: سمعون الكذب أكلون السحت، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. ما القسط؟ إننا حينما نمضي مع الآيات التي فيها وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله. ذكرت في اللقاء الماضي أن اليهود حينما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يريدون أن ينتزعوا منه إقرارا على حكم التحميم الذي كانوا يفعلونه زورا ومهتانا ويبدلون به كلام الله سبحانه وتعالى، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفضح هذه الجريمة التي كانوا يفعلونها. فلما جاءوه قال ائتوني بالتوراة، ثم وضع التوراة على وسادة وقال أين حد الزنا في كتابكم، ثم قرأ قارئ التوراة من اليهود ووضع يده على آية الرجم، فحمل يده او رفع يده عبد الله بن سلام او قال النبي صلى الله عليه وسلم ارفع يدك. الشاهد بغض النظر عن القائل فان الآية كانت موجودة، وهذا يدل على ان حد الرجم في كتابهم كحد الرجم في كتابنا تماما بتمام. فرسولنا صلى الله عليه وسلم ارسله الله سبحانه وتعالى ليبين ما حرف من هذه الكتب، وقد قال الله سبحانه وتعالى اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. فلما استمر سياق الايات وليحكم اهل الانجيل ما انزل الله فيه ومن لم يحكم ما انزل الله فاولئك هم الظالمون، جاءت الايات بعد ذلك تبين حقيقة الايتين وتفسر معناهما، فان خير ما يفسر القرآن القرآن. قال الله سبحانه وتعالى وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. نحن الآن لا نعرف في الإنجيل الموجود حاليا مع كثرة نسخه وتعدد هذه النسخ وما بينها من تناقض، نحن الآن لا ندري أي نسخ التوراة هذه النسخ المحرفة أيها فيه كلام الله سبحانه وتعالى، نحن لا ندري أين كلام الله من تحريف البشر. فما الذي يكون حكما على هذه الكتب السابقة؟ كتابنا القرآن، قال الله سبحانه وتعالى وأنزلنا إليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب وأنزل الكتاب الحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، الهيمنة السيطرة والهيمنة الحكم. فالله سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن لأنه يوضح ما قد أزاله هؤلاء بالتحريف من كلام ربنا سبحانه وتعالى، ولذلك قال فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منهم شرعة ومنهج. ومعنى الآيات في الجملة فيما أعلم أنه لو أراد النصراني أن يحتكم القسيس في الكنيسة فأنا لا أقول له تعالى لا أريد أن أحكم فيك شرع، ما دام يحتكم إليه في شرع الخاص فلا بأس، دون أن نص على هذا في دستوري، فإن هذا أمر عجيب. وشاهد لو حدث أن ذهب إلى القسيس احتكم إلى كبير عنده فهذا لا بأس به بالنسبة لهم، وأما إذا جاءني يحتكم إلي فلا أقول له انتظر حتى أبحث في الإنجيل نعم في متى في الإصحاح الرابع في الفقرة، هذا الكلام لم يحدث وما حدث، والذي يقول إن ذلك يجوز فليأتنا بدليل أو برهان أو حتى واقع عملي. الذي كان شريح لما جاءه علي رضي الله تعالى عنه مع اليهود بغض النظر عن ثبوت هذه القصة، هذه القصة منتشرة، لما حكم شريح بينهم ما حكم بينهم بإنجيل ولا توراة وإنما حكم بينهم بكتاب الله سبحانه وتعالى. اليهودي الذي رد فتاة أو ضرب رأسها بحجر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حكم فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص بأمر الله سبحانه وتعالى، والأصل أن هذا الذي في كتاب ربنا كان موجودا في الكتب السابقة، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصص. فهذه مسألة أردت فقط أن أوضحها. الشاهد أن النصارى يقولون أنكم إذا أقمتم شرع الله سبحانه وتعالى فهذا يعني أنكم ستعتدون علينا، ونحن نسأل هل هناك دليل تاريخي يؤيد ما تقولونه حتى نقبله عقلا، فضلا عن أن تستخرجوا لنا دليلا من القرآن أو السنة يقول لنا إذا مكنتم فاذبحوا هؤلاء اليهود واذبحوا هؤلاء النصارى، أبدا لم يحدث ذلك. وأما قوله سبحانه وتعالى في سورة التوبة قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فذلك بعد إقامة الحجة وبيان الدعوة وكان المسلمون في قدرة ولا شك، فإنهم إذا عرضوا دعوتهم فلم يقبل وعرضوا قبول الجزية فلم يقبل حينئذ يكون القتال ولا نبدأ بالقتال. وحتى لو جاهدنا فإننا حينما نجاهد فإن التاريخ يشهد لنا أن فرسان المسلمين كانوا أنبل الفرسان، إن الذي يتأمل ما جرى للمسلمين في الأندلس بل وفي المسجد الأقصى حينما دخلت الحروب الصليبية، ويفتخر أحد مؤرخي الحروب الصليبية بأن دماء المسلمين وصلت إلى ركب الخيل يتحدث عن هذا مفتخرة، نحن نريد أن نقارن بين ما كان يجري في الجهاد الإسلامي وبين ما كان يجري في هذه الحروب الصليبية الظالمة. فإن قال قائل هذا كان في العصور الوسطى وفي قرون الظلام، ونحن نتحدث الآن بلغة العصر الحديث بلغة الإنسانية بلغة المشاعر والقيم النبيلة بلغة حقوق الإنسان، فنحن نسأل الذي كان يجري في العراق من انتهاك للحرمات واغتصاب للحرائر في بيوتهن على على أيدي الأمريكان وغير ذلك الذي كان يحدث لرجال المسلمين في سجن بوغريم وفي غوانتنامو، هل هذا من معاني الإنسانية وهل هذا يوافق حقوق الإنسان؟ سؤال نطرحه على العقلاء. وكذلك ألم يقف جورو ممثل الحلفاء وقد دخل دمشق أمام قبر البطل صلاح الدين الأيوبي يقول لقد عدنا يا صلاح الدين؟ ألم يقف قبله اللورد الليمبي ممثل الحلفاء إنجلترا وفرنسا وإيطاليا ورومانيا وأمريكا في بيت المقدس سنة 1918 أو في سنة 18 بعد 1900 يقول اليوم انتهت الحروب الصليبية؟ ألم يقل جورج بوش إنها حرب صليبية، من ليس معنا فضدنا؟ الذي يحدث الآن في الصومال أليس بسبب أنهم يريدون العودة إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الذي يحدث الآن لإخواننا في العراق، الذي يحدث في الشيشان، في أفغانستان، كل ذلك لماذا؟ لأنهم يريدون أن يقيموا دين ربهم سبحانه وتعالى. نعم، ما يفصل؟
ألو،
السلام عليكم أخ عبد السلام.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عامل إيه؟
الحمد لله بخير والله.
إحنا ليه إحنا عايزين نولع في بلدنا؟
معاذ الله.
ليه عايزين نعمل يعني فروقات وحاجات علشان إحنا دلوقتي إحنا ليه مش عايزين نحكم الشريعة؟
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون.
فأولئك هم الكافرون هم الفاسقون هم الظالمون. جزاكم الله خير.
ثلاث آيات في سورة المائدة في أواخرها.
نعم.
احنا ليه ما نرضاش بحكم الله وقضائه؟
جزاك الله خيرا.
ايه افضل من قضاء الله وحكمه؟
احسن الله عليك. لا والله
احنا يعني مش عارف، يعني احنا عايزين مثلا ان احنا نحكم شرع البني ادم ونترك شرع الله الخالق.
جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا، ربنا يبارك فيك. فالشاهد يعني والله ما نريد ابدا ان نعتدي على الناس ولا ان نظلم الناس سواء كانوا من المسلمين او من غير المسلمين، إنما نريد أن يكف عن هذا الافتراء. لماذا هذا التخويف والتهوين من كلام ربنا سبحانه وتعالى ودين نبينا صلى الله عليه وسلم؟ فالشاهد أنا أذكر والآن أقارن لك بين هذا الذي كان يحدث ولا يزال يحدث في العراق وأفغانستان وفي إفريقيا وأندونيسيا وغيرها، وأقارن بين هذا وبين هذا الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد والإمام مسلم وأصحاب السنن عن بريدة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر رجلا من أصحابه على سرية قال أغزوا بسم الله وفي سبيل الله وقاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنكم. فشاهد هذه أوامر النبي صلى الله عليه وسلم التي أمرنا بها. فلا معنى إذن لما يقوله النصارى بأننا إذا حكمنا شرع الله سبحانه وتعالى بأننا سنظلمهم أو سنعتدي عليهم أو سنقتلهم، لم يحدث هذا. إن الله سبحانه وتعالى أمرنا فقال في كتابه لا إكراه في الدين. ولو أن حرية الاعتقاد مصونة بدلت بلا إكراه في الدين ما اعترضنا ولا كان في ذلك أي مانع. مع اتصال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله يا دكتور يعني هنقول لحضرتك جزاك الله خير، متعت قلوبنا ورب الكعبة شرحت قلوبنا، أسأل الله عز وجل رب العرش العظيم أن يرفع قدرك في الدنيا والآخرة.
وإياك شطر النبي
الله عز وجل رب العرش أن يرفع قدرك في الدنيا والآخرة.
وإياك بارك الله
فيك. ربنا يبارك في عمرك، ربنا يبارك لنا في عمرك يا مولانا.
وإياك جزاك الله خير، أحسن الله عليك.
لا كلمة بس كده مولانا بعد إذنك.
تفضل تفضل.
في الفترة الأخيرة كثير من الدعاة والعلماء اتجهوا للأمور السياسية.
نعم.
وهناك خطر يداهم، يعني مش عايز اقول لك يعني يداهم الاسلام جمله واحده، بل يداهم يعني اهل السنه وهم الشيعه والصوفيه.
صحيح.
كثير من المنابر اليوم تجد كلمات بتنطق من فوق تلك المنابر كلمات ورب الكعبه فيها شركيات.
نعم.
دعوه للصوفيه وللشيعه، فبرضه يعني حضرتك تنوه على هذا الامر وربنا سبحانه وتعالى تقبل منا ومنكم.
جزاك الله خيرا جزاك الله خيرا، احسن الله عليك. وعليكم السلام ورحمه الله. وتأييدا لكلامك جزاك الله خيرا، فان شيوخنا الافاضل ومنهم شيخنا ابو احمد الشيخ الحسان وعدم من شيوخنا بارك الله فيهم بداوا الان ينزلون في مؤتمرات لبيان خطر الشيعة وبيان حقيقه معتقد هؤلاء ويرفع التلبيس عن المسلمين. وأنا على المستوى الشخصي أعلم أن هؤلاء ينفقون أموالا باذخة. وهناك شخص كنا نعرفه فيما مضى كان من الصادقين أو كنا نحسبه كذلك، وكان ممن ابتلوا في الله سبحانه وتعالى. الآن يجمع جوازات السفر من الناس ويذهب بهم إلى إيران ويعودون بالكتب التي تسب الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولا شك أن مسألة التقريب بين السنة والشيعة باتت الآن مستحيلة، فإن الشيعة يريدون منا أن نتنازل عن عقيدتنا، وهذا هو معنى التقريب. وإذا أردنا منهم أن يتوقفوا عن سب الصحابة رضي الله تعالى عنهم أو اتهام أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها بالزنا أو نفي هذه الكلمات التي تقول بتحريف القرآن، فإنهم يرفضون ذلك وإن تظهروا بالتقية على كنفهم. فالشاهد ولا شك جزاك الله خيرا أن من واجب الدعاة إلى الله أن يبينوا للناس الاعتقاد الصحيح، وهذا من أول الواجبات علينا، لأن هذه هي غايتنا في الحياة. ليست غايتنا أن نسعى إلى حكم بقدر أن غايتنا هي أن نرضي الله سبحانه وتعالى وأن نقيم العبودية التي خلقنا لأجلها. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم، ما اتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام يا شيخ محمد.
أحسن الله إليك يا دكتور.
وإياك بارك الله فيك.
نسأل الله أن يرفع قدرك.
وإياك أحسن الله إليك.
وأن يعزك.
وإياك جزاك الله خير.
وأبشر، فإن الشيعة انسحبوا بالأمس ولم يسافروا إلى إيران.
الله المستعان. جزاك الله خير.
الله خيرا يا دكتور.
وإياك بارك الله فيك، أحسن الله إليك، بشرك الله بالخير. وعليكم السلام ورحمة الله. الآن أقرأ بعض الكلمات المنصفة التي قالها بعض النصارى لما كانوا يعيشون في ظلال حكم المسلمين. فمن هذه الكلمات الكلمة التي ذكرها الوزير دوغوفارا صاحب كتاب 100 مشروع لتقسيم تركيا، وقد نقله عنه الأمير شكيب أرسلان، قال: إن الدولة المسيحية ظلت مدة 6 قرون تهاجم الدولة العثمانية الإسلامية رغم تسامح المسلمين وحسن معاملتهم لرعاياها من المسيحيين. ويقول: إن من أعظم أسباب انحلال هذه الدولة الإسلامية، أقول هذه الكلمات وأرسل بها إلى السيد الرئيس محمد مرسي وكذلك إلى المسؤولين في بلادنا، هذه كلمات قال هذا النصراني منذ فترة، ونقلها عنه أحد علماء المسلمين. يقول: وأقول إن من أعظم أسباب انحلال هذه الدولة الإسلامية هو مشربها من إعطاء الحرية المذهبية والمدرسية للأمم المسيحية التي كانت خاضعة لها، لأن هذه الأمم بواسطة هاتين الحريتين المذهبية والمدرسية كانت تبث دعايتها القومية للانفصال عن السلطة العثمانية أو عن السلطنة العثمانية. ويقول جوستاف لوبون في كتابه حضارة العرب، ويتحدث عن إنصاف وهو يتحدث بإنصاف عن الفاتحين المسلمين، يقول: وكان يمكن أن تعمي فتوح العرب الأولى أبصارهم وأن يقترفوا من المظالم ما يقترفه الفاتحون عادة، ويسيء معاملة المغلوبين ويكرهوهم على اعتناق دينهم الذي كانوا يرغبون في نشره في العالم. ولكن العرب اجتنبوا ذلك، فقد أدرك الخلفاء السابقون الذين كان عندهم من العبقرية السياسية ما ندر وجوده في دعاة الديانات الجديدة، إن أدركوا أن النظمة والديانات ليست مما يفرض قصرا، فعاملوا كما رأينا أهل سورية ومصر وأسبانيا وكل قطر استولوا عليه بلطف عظيم، تاركين لهم قوانينهم ونظمهم ومعتقداتهم غير فارضين عليهم سوى جزية زهيدة في الغالب إذا ما قيست بما كانوا يدفعونه سابقا في مقابل حفظ الأمن بينهم. فالحق أن الأمم لم تعرف فاتحين متسامحين مثل العرب ولا دينا سمحا مثل دينهم. ويقول غوتي في كتاب أخلاق المسلمين وعادتهم: لقد ثبت أن الفاتحين من العرب كانوا على غاية في فضيلة المسامحة التي لم تكن تتوقع من أناس يحملون دينا جديدا، وما فكر العربي قط في أشد أطوار تحمسه لدينه الجديد أن يطفئ بالدماء دينا منافسا لدينه. ويقول ريتشارد ستيبز من أبناء القرن 16: وعلى الرغم من أن الأتراك بوجه عام من أشرس الشعوب، فقد سمحوا للمسيحيين جميعا للإغريق منهم واللاتين أن يعيشوا محافظين على دينهم وأن يصرفوا ضمائرهم كيف شاءوا، بأن منحوهم كنائسهم لأداء شعائرهم المقدسة في القسطنطينية وفي أماكن أخرى كثيرة جدا، على حين أستطيع أن أؤكد بحق بدليل 12 عاما قضيتها في إسبانيا أننا لا نرغم على حفلات من دروية فحسب، بل إننا في خطر على حياتنا وأحفادنا. وهذا ما جعل بطريرك أنطاكية واسمه ماركوس يقول: أدام الله دولة الترك الخالدة إلى الأبد، فهم يأخذون ما فرضوه من جزية ولا شأن لهم بالأديان، سواء كان رعاياهم مسيحيين أو يهودا أو سامرة. وأختم بهذا النقل من قول القس برسوم شحاتة وكيل الطائفة الإنجيلية في مصر، يقول: في كل عهد أو حكم التزم المسلمون فيه من باب الدين الإسلامي كانوا يشملون رعاياهم من غير المسلمين والمسيحيين على وجه الخصوص بكل أسباب الحرية والأمن والسلام. هذا ما ذكرتموه نذكركم به وننقله لكم حتى لا تنسوا. نعم، معنا اتصال.
السلام عليكم.
يا مرحبا أخ إبراهيم. السلام عليكم. يا مرحبا، الله يبارك فيك. لو ترفع صوتك شوية يا شيخ إبراهيم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ، ازي حضرتك؟
يا مرحبا يا شيخ إبراهيم.
والله يا ست الشيخ تسمح لي بس أذكر بكلمات، يعني أنا ما أراه الآن على الساحة وما أراه الآن في هذه الآونة بعد قرار السيد رئيس الجمهورية.
نعم.
أنا من وجهة نظر الشخصية أنا هقول وحضرتك يعني إيه يعني تحكم على هذا الرأي.
فضل.
أنا من وجهة نظر الشخصية أن ما أراه الآن هو الصراع ما بين الحق وما بين الباطل.
نعم.
استنادا لقول الله جل وعلا: ولا لبني إسرائيل، عندما خاطب بني إسرائيل وقال لهم: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون.
نعم.
فمن وجهة نظر الشخصية أعتقد أن ما يؤيد هذا القرار هم أهل الحق.
نعم.
وما يعترض على هذا القرار هم أهل الباطل.
نعم.
الله أعلى وأعلم.
أحسن
الله العظيم أن يرفع قدرك ويبارك في هذه القناة.
والسلام
عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله. وأنا معك في كل كلمة قلتها، وأسأل الله سبحانه وتعالى ثبتنا وإياك على الحق. بارك الله فيك. فأشاهد أن الله سبحانه وتعالى بين لنا هذه الأمور في كتابه، وأن الصراع بين الحق والباطل صراع قديم وضرب بجذوره في عمق الزمن، وسيمضي الحق وإن على الباطل وانتفش في بعض الأيام. فالله سبحانه وتعالى قال: وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين أمنوا ويتخذ منكم شهداء. إن الفترة القادمة لا نشعر أنها فترة تمكين وتيسير كما يحاول البعض أن يتفائل، وإنما الصراع في هذه الفترة سيكون على أشده. لا تظن أن أهل الباطل، أن المنافقين، أن العلمانيين والليبراليين سيتركون لنا المجال بكل سهولة ويفرشون لنا الطرق بالورد ويقولون لنا: تفضلوا أقيموا شرع الله فنحن معكم وعلى السمع وعلى الطاعة. أبدا. الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه فقال: ألم ترى إن الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا للطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا من شرهم. لكن الآن وقد أصبح الوضع في غير ما كان عليه بالأمس، لا بد أن نذكر إخواننا ومشايخنا الفضلاء الذين يجلسون الآن في الجمعية التأسية أو في لجنة التأسية، نقول لهم: قد ثبت الله أقدامكم، فاحفظوا هذه النعمة واشكروها. والله ما نقول هذا إلا من باب النصح، وإن كنا لسنا أهلا لأن نخاطب شيوخنا، ولكننا والله نقول ذلك من باب قوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام مسلم وغيره من حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري، قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وبعض الإخوة بكل أسف يستدل على هذه التنزلات بصلح الحديبية وبما كان من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا استدلال في غير بابه أصلا. ولا أظن أن شخصا طلب العلم الشرعي ودرسه يستطيع أن يحسن الاستدلال بهذا في الموطن الذي نحن فيه. فإن صلح الحديبية ابتداء كان النبي صلى الله عليه وسلم قد مهد له بقوله: والله لا يسألونني خطة رشد يعظمون فيها حرمات الله إلا أجبتهم لها، وأنتم تعلمون أن الذي حدث من بعض التساهلات أو من بعض الرضخ والاستجابة بحجة التوافق إنما كان على حساب حرمات الله وليس العكس. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو سألوني خططا يعظمون فيها حرمات الله، وهذا الذي حدث كان فيه تعطيلا لحرمات الله سبحانه وتعالى وتضييع لحرمات الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يقول: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الواقعة في صلح الحديبية حرص على أن يغيظ الكافرين غير مرة، لا أن يرضيهم، فإن الله سبحانه وتعالى قال: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لا يحاول أن تمضي الأمور حتى ننتقل من هذه المرحلة أبدا، وإنما كما ذكرت فإن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر غير موضع في هذا الصلح في صلح الحديبية في كتابه القيم زاد المعاد، ومن بينها أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى بعيرا لأبي جهل، والذي أخذ منه في غزوة بدر، وما أراد ذلك صلى الله عليه وسلم إلا ليغيظ الكافرين، وكان في أنف هذا البعير برة من فضة، وكان هذا البعير لأبي جهل. ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إلا ليغيظ الكافرين. وكذلك في صلح الحديبية فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمح لبعض أصحابه رضي الله تعالى عنهم أن يقفوا إلى جواره بالسيف، وكذلك سمح النبي صلى الله عليه وسلم لهم أن يأخذوا وضوءه وما يتمخطه صلى الله عليه وسلم، إنما أقر ذلك صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت بالذات لإعلاء كلمة الإسلام وبيان أن هذا الدين لا يمكن أبدا أن يتنازل عنه أصحابه رضي الله تعالى عنهم. فضلا عن أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد في هذا الصلح ثم نزل الوحي فأقر ونهى، فمما نهى عنه الله سبحانه وتعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اشترط على المسلمين أو قبل أن يشترط على المسلمين أن من جاء من مكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما رده النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، كان الذي حدث أن الله سبحانه وتعالى استثنى النساء، ونحن إلى الآن لم نبت في هذه القضية. النصارى الذين يقولون لكم إذا حكمتم الشريعة ويحاولون أن يغطوا على جرائمهم التي تجري في مصر، وبكل أسف يحاولون أن يغطوا على هذه الجرائم فيقولون أنتم ستفعلون كذا وكذا. سبحان الله، بعض المنتسبين للعلم كشيخ الأزهر السابق كان يقول لا حد ردة في دين الله سبحانه وتعالى، وهو كاذب في ذلك، يعلم أنه كاذب لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود، والحديث الأول رواه مسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. فالشاهد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث عبد الله بن مسعود: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. ولا يخفى على أحد أن النصارى في بلادنا إذا أسلم رجل منهم أو أسلمت امرأة فإنه إما أن ترد هذه الفتاة، وإما أن يقال اختطفها المسلمون ويخرجون في مظاهرات اختطفها المسلمون، ثم تعاد إلى الكنيسة، ثم تعذب في الأديرة، ثم تقتل، ثم يسكت المسلمون على هذه الجريمة إذا كانوا يريدون تهدئة الأوضاع، وإلا سيكون ما يكون. وقد ذبحت في ظل الفوضى التي كانت تجري والحرب الإعلامية على كل المتدينين، قطعوا أذن متري، مع أن الجريمة، مع أن هذا الكلام الذي قالوه القضية كانت براءة، وثبت أن الشخص الذي فعل ذلك كان مريضا نفسيا. قالوا إنهم هدموا الأضرحة ولم يثبت شيئا من ذلك، أشاعوا وسيقفون في الطرقات التي لا تكون محجبة سيفعلون بها كذب هؤلاء الكذبة. فشاهد في ظل هذه الإشاعات وهذه التشنيعات دخل مجموعة من النصارى هنا في القاهرة على أختهم التي أسلمت عليها وعلى زوجها وأولادها، واطمأنت لهم الأخت ورب أن تكرمهم. فلما نامت هي وزوجها ذبحوا أطفالها وذبحوها وطعنوا زوجها عدة طعنات حتى مات في المستشفى. لم يتكلم أحد عن هذه الجريمة، ولم يقل النصارى يطبقون حد الردة في بلادنا الإسلامية ويختطفون البنات المسلمات، هذا اختطاف للمسلمات. وصلح الحديبية نزع فتيل الأزمة، بل وفصل في هذه القضية. قال الله سبحانه وتعالى: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. أنا أسأل الأزهر وأسأل المسلمين في مصر، ليس بيننا وبين النصارى الأقلية في بلادنا معاهدة أن من أسلم منهم نرده إليهم؟ ولو حدث ذلك فهذا عجيب، ونحن في الدولة الإسلامية ليس هناك حاجة تقتضي أن نفعل ذلك. الشاهد أنه لو حدثت حتى معاهدة واشترطنا لهم ذلك فإنه لا يجوز أن يكون النساء في هذه المعاهدة، فإن دم كاميليا وقبل ذلك وفاء قسطنطين كل ذلك في رقابنا لأننا فرطنا إلا من أنكر ولم يرضى بهذا الأمر. فالشاهد أن صلح الحديبية لما تم بين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب الكفر كان قد نزل أمر الله سبحانه وتعالى باستثناء بعض الأحكام. فلما تمت لما تم هذا الصلح بما بين الله سبحانه وتعالى فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا رسول الله ولن أعصيه. فبين أن ذلك كان وحيا سواء بالإقرار أو بما نزل من الآيات بعد ذلك. أما أنت أيها الأخ المبارك الكريم الذي تستدل بهذه القصة، نحن نسألك هل أنت يوحى إليك، هل اجتهادك يكون في الأصول والثوابت أم فيما يحتمل الاجتهاد؟ ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعلي رضي الله تعالى عنه امحها وأنا رسول الله لم يتنازل عن النبوة والرسالة، وإنما تنازل عن هذه الكلمة في هذا فقط، في هذا الصلح فقط، دون أن يتنازل عن أنه رسول الله، دون أن يتنازل عن اسم الله الرحمن أو اسم الله الرحيم. فهذا أمر معلوم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا أن يبين لنا أن يهدينا سواء الصراط وأن يرزقنا اتباع الحق في كل وقت. تفضل يا مرحبا. تفضل. السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
يا مرحبا. تفضل يا شيخ المسلم.
دكتور إبراهيم أخبارك إيه؟
الحمد لله في نعمة وعافية والله.
أولا يعني إحنا نبارك هذه القناة المباركة، أسأل الله أن يجزيها خيرا.
اللهم آمين.
ونحن نحبك في الله عز وجل.
حمدك الذي احتمي فيه، جزاك الله خيرا.
الحقيقة يعني أنا يعني سمعتك من أول اللقاء، فبدا لي أن صدقك يعني تبعث برسالة طمأنة لأهل مصر بالنسبة لتطبيق الشريعة.
نعم.
فيعني أنا أريد بس أن أزيد إلى ما قدمته.
نعم.
أن الله عز وجل تفرد بالخلق.
نعم.
والله عز وجل كذلك تفرد بالرزق والإحياء والإماتة.
نعم.
فلماذا لا يتفرد ربنا تبارك وتعالى بالحكم؟
نعم سبحانه وتعالى.
فهذه من أخص خصوصياته تبارك وتعالى.
جزاك الله خيرا. ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين.
وكذلك أضيف إلى كلام فضيلتك.
نعم.
أن أسعد أقلية تعيش على ظهر هذه المعمورة هم نصارى.
نعم.
مصر.
نعم صحيح.
وسوف تزداد سعادتهم بتطبيق شرع الله عز وجل
إن شاء الله. إن شاء الله.
وأنا أحبك في الله عز وجل.
حبك
الله
تفهم.
وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيك.
جزاك الله عنا خيرا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدك أدبا وعلما. بارك الله فيكم. جزاك الله خيرا.
جزاك الله خير.
الله يسلمك شيخنا. الله يكرمك. جزاك الله خيرا. نرفع قدر الشيخ. فهذه بعض الشبهات التي تثار في هذه الأيام حول قضية تطبيق الشريعة، وإنما أردت أن أخصص هذه الحلقة من برنامج حق رد لأرد هذه الشبهات قدر استطاعتي. فهذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله من البراء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين ولي أمرنا ورئيسنا فضيلة الدكتور محمد مرسي على ما هو فيه، وأن يثبت قدمه، ونحن نقول له نحن خلفك ونمضي وراءك، ولو أردت أن نملأ الجمهورية بأعداد من الصادقين الذين يؤيدونك على تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى لم تفلنا أمرك ومضينا خلفك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينك وأن يبارك لك وأن يوفقكم إلى ما يحبه ويرضاه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج الغمة عن إخواننا في سوريا وفي العراق وفي أفغانستان وفي الشيشان، وأن يرينا هذا اليوم الذي يصبح فيه نور الإسلام مطلا على هذه الأرض من جديد، وننشر دين الله سبحانه وتعالى كما أمرنا ربنا سبحانه وتعالى، ونقيم الرحمة بين العالمين كما أمرنا ربنا سبحانه وتعالى رب العالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دع الهوى لأناس يعرفون به قد عالجوا الحب حتى لا